أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بأن النتيجة التي انتهينا إليها في المسألة المطروحة سابقا وهي أن اليمين على نفي العلم لا يتوزع إلى المدعى عليه في محل الكلام، بل وظيفته أساسا هي اليمين على نفي الواقع، لكن حيث أنه لا يتمكن من الحلف على نفي الواقع باعتبار جهله، حينئذ يسقط عنه اليمين. سيأتي أنه ما هي وظيفته حينئذ، لا يتوجه إليه اليمين. لكن ماذا نعمل؟ ماذا نعمل بعد ذلك؟ قد سيأتي قريبا. لكن قبل هذا قلنا بأنه هذه النتيجة إنما نلتزم بها، يعني عدم توجه الحل على نفي العلم المدعى عليه في محل الكلام، إنما نلتزم بها عندما لا يقرن المدعي بدعوى علم المدعى عليه بالحال، بحيث المدعي يدعي الواقع يدعي الحق ويدعي ايضا علم المدعى عليه بما لا بهذا الحق. اذا ادعى العلم هناك مجال للالتزام بما لا بان المدعى عليه يحلف على نفي العلم، لأن العلم يكون هو المدعى المتنازع عليه، لأن هذا يدعي العلم هو ينكر العلم، فيكون هو المدعى المتنازع عليه، بل قلنا هو في الواقع يكون منكرا لما يدعيه المدعي فيحلف على عدم العلم، لا غير في ذلك. لكن على هذا الأساس من هنا ننطلق إلى ما ذكره السيد الماسي، أنه من هنا قد يقال بأن الصورة الأولى من الصور الثلاثة المتقدمة في كلام السيد الماسي تدخل في هذا الباب، وذلك لأن تكذيب المدعي للمدعى عليه في ادعاء الجهل هو يرجع في الحقيقة إلى دعوى علم المدعى عليه بما ذاك الحال. الصورة الأولى التي يكذب فيها المدعي دعوى المدعى عليه الجهل للحال، يقول هو كاذب في دعواه الجهل. هذه الصورة الأولى، كاذب في دعواه الجهل، مرجعها إلى ماذا؟ إلى أن المدعي يدعي علما مدعى عليه بالحال، يدعي العلم. فإذا ادعى العلم حينئذ نطبق عليها ما قلناه أخيرا، من أنه إذا المدعي ادعى مضافا إلى دعواه الحق، ادعى إلى جنب ذلك ماذا؟ علما مدعى عليه بالحال. في هذه الحالة لا معنى من ماذا؟ من أن نطلب من المدعى عليه الحلف على نفي العلم، وهذا هو الذي قاله السيد الماسي. السيد الماسي فصل بين الصورة الأولى والصورتين الثانية والثالثة، التزم بأن المدعى عليه يطالب بالحلف على نفي العلم في الصورة الأولى، والصورة الأولى مرجعها إلى دعوى المدعي على المدعى عليه بأنه شنو؟ بأنه يعلم بالحال، والمدعى عليه ينكر علمه، يدعي الجهل معناه أنه ينكر علمه بالحال. فالدعوة العلم ونفي العلم فيحلف على نفي العلم كما ذكر قديس الروح. دعوة 生进去了。الذي يلاحظ على هذا الكلام وهو إدراج الصورة الثالثة في محل فيما ذكرنا أنه أن دعوة حلم المدعى عليه بالحال ليس لها أي أثر شرعي، لا يترتب عليها أي أثر، بمعنى أنه لو فرضنا أنه ثبت قضائيا أن المدعى عليه يعلم بالحال، المدعى ادعى عليه الآن، لو فرضنا أن المدعى عليه لم يحلف على عدم العلم، فرد اليمين إلى المدعي فحلف على ماذا؟ على علم المدعي، مدعى عليه، فثبت علم المدعى عليه قضائيا. أو لا، ما رد ابن اليمين على المدعي، اكتفينا بامتناع هذا من اليمين. لو فرضنا حكمنا بنكوله واكتفينا بالنكول، وبالتالي يحكم القاضي بأن المدعى عليه يعلم بالحال، يعلم بالحال قضائيا، ثبت أن المدعى عليه عالم بالحال. ماذا يترتب على ذلك؟ ماذا يترتب على علم المدعى عليه بالحال إذا ثبت قضائيا؟ لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه ثبوت الحق، ولا يترتب عليه ثبوت أي شيء آخر ما عدا ماذا؟ غير الحق، لأن مجرد علم المدعى عليه بالحال، علم المدعى عليه بالدين مثلا، هذا مقصود ان المدعى عليه يثبت قضائيا انه هو يعلم بالدين، هذا كما هو واضح لا يعني ثبوت الدين، لا يعني ثبوت الدين، ولا يلازم ماذا ثبوت الدين، ولا يعني ايضا ولا يعني أيضا ماذا ثبوت أي شيء آخر ما عدا ما على غير وأزيد من ماذا من ثبوت أصل الدين. إذا دعوى علم المدعى عليه بالدين ليس له أثر، الأثر إنما يترتب على ماذا؟ يترتب على دعوى ثبوت الحق في ذمة المدعى عليه، فإذا ثبت الحق قضائيا هذا يترتب عليه أداءه، يثبت الحق للمدعي يجب عليه أداءه علما إلى المدعي، ويحرم عليه الحيلول بينه وبين ماذا؟ وبين هذا المال وأمثال هذه الأمور. أما مجرد أن المدعى عليه يعلم بالحال هذا لا يترتب عليه ثبوت الدين في ذمته، وهذا واضح لأنه لا ملازمة بين علم المدعى عليه بالحال وبين ماذا؟ وبين ثبوت الدين واقعا وثبوت الحق واقعا، لوضوحهم أنه ممكن جدا أن يكون علمه غير مطابق للواقع، ليس مطيب للواقع، بل حتى المدعي عندما يعلم أن علم المدعى عليه غير مطيب للواقع لا يجوز له ماذا؟ أن يأخذ منه هذا الحق، حتى لو ثبت ماذا؟ لأنه عالم بهذا الدين، عالم بالحال. إذن ماذا يترتب على ماذا؟ على دعوى علم المدعى عليه بالحال، علم المدعى عليه بالحال لا يترتب عليه أثر، لا يثبت به الدين. وظاهر كلام السيد الماتن هو هذا، ظاهره أنه في الصورة الأولى يطالب المدعى عليه بالحلف على نفي شنو؟ نفي العلم، ويكتب القضية إلى حلف، يكتب القضية يعني شنو؟ يعني ما معناه؟ معناه يثبت في أن يثبت ماذا؟ يعني ينتفي عنه ماذا؟ ينتفي عنهم الحق، وإذا لم يحلف يثبت عليه ماذا؟ يثبت عليه الحق، هذا ظاهر كلامه، تعتمد الدعوة على الحق، هل دعوة جانبية ادعى هذا الجهل هو كذبه وصارت الدعوة ثانية وهي ماذا؟ هذا يدعي علم بالحال وينكر علم بالحال. فعندما يقول بأنه في هذه الحالة نطالبه باليمين على نفي العلم، يعني أن هذا اليمين على نفي العلم حال اليمين على نفي الحق، كما أن اليمين على نفي الحق إذا صدر من المدعى عليه يسقط الحق عنه، كذلك إذا ماذا إذا نكل ولم يحلف أو حلف غيره حينئذ يسقط عليه ماذا؟ يسقط عليه الحق. أقول أن علم المدعى عليه بالحال لا يثبت به الحق، لا يثبت به الحق، حتى نقول بأن دعوى علم المدعى عليه بالحال يكون له ثمرة وله فائدة، وحينئذ يسمع هذا الكلام قضائيا لأنه تترتب عليه الفائدة، الفائدة تترتب على دعوى ثبوت الحق. أما دعوى العلم بثبوت الحق، العلم بثبوت الحق وحده، وإذا هذا حلف على نفي العلم ينتفي الحق عنه، وإذا لم يحلف يثبت عليه الحق، فإما بمجرد عدم حلفه كما لو قلنا به بالنكول أو بعد رد اليمين على المدعي فيحلف على علم المدعى عليه بالحال فيثبت علمه، ثبوت الحق بهذا هذا غير وارد، لأنه هذا ليس من آثار الشرعية لعلم الإنسان بماذا؟ بمجرد الدين والحق وثبوت الحق فيه ذمته. فعليه من غير الصحيح أن نقول لأنه في المقام نكتفي بما ذكره من توجيه اليمين بنفي العلم من المدعى عليه في محل الكلام، يعني في الصورة الأولى من الصور الثلاثة المتقدمة، على أنه يضاف إلى هذا أن هذا الشيء الذي ذكره لا يختص بخصوص محل الكلام، يعني بخصوص الجواب بلا أدري هو محل الكلام، هذا يمكن فرضة الكاتب، يمكن فرضة المنكر اللي هي الصورة الثلاثة السابقة. في المنكر افرض ادعى عليه الحق وأنكره، المدعى عليه أنكر ذلك، بإمكان المدعي أن يقول هذا عالم بالحق وينكره زورا وكذبا وافتراء، هو عالم بهذا الحق يدعي عليه العلم وهو شنو؟ وهو ينكر العلم والدعوة ثانية. فهل نكتفي في هذه الحالة بيمين المدعى عليه المنكر على نفي علمه بالحال ويسقط عنه الحق؟ لا بد أن يكون هذا من قبيل ذات لا فرق بينهما، كل منهما هو جالب شيء في مطالب الدعوة الأساسية، لكن تولدت الدعوة جانبية نشأة ماذا؟ من دعوة المدعي علم المدعى عليه بالحال، فإذا ادعى هذه الدعوة المدعي في حق المنكر كما ادعاها في حق المجيب لا أدري في محل الكلام، إذا ادعى على المنكر لأنه يعلم بالحال والمنكر قال لا أنا لا أعلم بالحال، فلا بد من تطبيق نتفق عليهم باعتبار أنها دعوة عن العلم، عدم علم المدعى عليه وعدم علمه، فيتنازعان في علمه وعدم علمه، هذا يدعي علمه هذا ينكر علمه، فيحلف هذا على ماذا؟ على نفي العلم يكتب القضية. هل نلتزم بذلك المنكر؟ ظاهره لا، لأنه ذكر هذه القضية فقط في ماذا؟ في هذا المجيب بلا أدري. أكو خصوصيات في المقام يفترض فيها عن المنكر الصحيح، لكن دعوى علم المدعى عليه بالحال هذه كما يمكن اضطرابها في المقام يمكن اضطرابها في حق في باب الإنكار. في باب الإنكار ماذا نقول؟ هناك أيضا يكتب القضية، لو حلف على نفي علمه هذا أيضا تخصيص هذا المطلب بخصوص محل الكلام أيضا لا وجه له. هذا بالنسبة إلى أصل الحكم، أصل الحكم قلنا انتهينا إلى هذه النتيجة أن اليمين الذي يطالب به المدعى عليه في محل الكلام يسقط عنه ولا يتوجه إليه، لأن اليمين الذي يطالب به المدعى عليه هو ياهو اليمين على نفي الواقع، اليمين على نفي الحق، وهذا غير متمكن من أن يحلف على نفي الواقع، فلا يطالب بهذا اليمين. حينئذ نزيل المسألة الأخرى المتفرعة على ذلك، أنه حينئذ ماذا نعمل؟ بينة غير موجودة بالفرض. اليمين أيضا لا يتوجه إلى المدعى عليه في محل الكلام، لا يتوجه إلى المدعى عليه لعدم تمكنه منه، لأنه جاهل بأثر الفرض ولو بأثر ادعائه. فلذا ماذا نعمل؟ هل نلتزم بسقوط القضية وسقوط الدعوة؟ تسقط الدعوة. وهذا هو معنى ما نقلناه سابقا عن شيخ صاحب الجواهر، من أن هذا يؤدي إلى انحصار الإثبات في هذه القضية لماذا؟ بالبينة. أن الإثبات في هذه القضية ينحصر لماذا؟ بالبينة. إذا أكو بينة تثبت القضية، ما تبين تسقط الدعوة، ما تثبت القضية. هل نلتزم بسقوط القضية وسقوط الدعوة أو لا؟ لا نلتزم بسقوط الدعوة، وإنما نقول غايته أن المدعى عليه في المقام لا يتمكن من الحل المطلوب منه شرعا، الذي هو وظيفة له شرعا لا يتمكن منه بسبب، لكن هذا لا يعني أنه ليس له حق الرد على الجنه على المدعي. هذا طريق آخر، بإمكان المدعى عليه أن يسلكه، وهو ماذا يقول؟ أنا لا أتمكن من الحل، لكن أنا أرد اليمين على من؟ على المدعي. ولو امتنع من رد اليمين، من رد اليمين على المدعي، لماذا لا نعتبره ناقلا ونطبق عليه حكم النكول، فنقول هذا مدعى عليه لم يحلف ولولا عدم تمكنه من الحل، ولم يرد اليمين على المدعي، فيكون ماذا؟ يكون ناكلا كما تقدم سابقا في المنكر. فإذا كان ناكلا فضل عليه ما تقدم، إما أن نحكم عليه بمجرد النقود، أو الرأي الصحيح الآخر شنو؟ أن نرد الحاكم اليمين يمين على المدعي. فإذا حلف المدعي كتب القضية، وإن لم يحلف المدعي قتل القضية. ماذا نعمل في المقام؟ هل نلتزم بسقوط الدعوة أو لا؟ لا نلتزم بسقوط الدعوة، نقول حال المنكر إذا فرضنا في حالة من الحالات عدم تمكنه من اليمين، إذا لم يتمكن المنكر من اليمين في أحد الحالات ولو بسبب ضرر شرعي وحرمة شرعية، كما إذا نذرا لا يحدث مثلا، فلم يجب أن الدعوة تفرض الوظيفة لا يتمكن من أدائها، ينتقل الوظيفة الأخرى عليه المترتبة على ذلك. شنو الوظيفة الأخرى؟ أن يرد اليمين على المدعي. فإذا امتنع من الرد يكون ناكلا، ماذا نعمل في المقام؟ بناء على ما هو الصحيح في المسألة المتقدمة قريبا من عدم كفاية الحلف على نفي العلم في جميع الصور الثلاثة السابقة، حتى الصورة الأولى، حتى الصورة الأولى، حتى إذا ادعى العلم وكذبه، لكن نرجع التكذيب إلى ماذا؟ إلى دعوى علم المدعى عليه بالحال. حتى في هذه الحالة لا نقبل ماذا؟ الرجوع إلى اليمين على نفي العلم، لكن هذا بلا فائدة، لا تترتب ثمرة على هذه الدعوة. بناء على عدم كفاية الحلف على نفي العلم في جميع الصور الثلاث السابقة، الصحيح هو أن حال المدعى عليه في المقام يكون حال المدعى عليه في الحالات السابقة، في حالات الإنكار، في حالات السكوت، مثل المدعى عليه في الحالات السابقة، في ماذا؟ في أن وظيفته اليمين على نفي الواقع، النظيف اليمين على نفي الواقع، أي واحد. وأنه إذا لم يأتي بهذه الوظيفة لم يحلف على نفي الواقع يأيس الإنسان، سواء لم يأتي بها مع تمكنه من الإتيان بها باليمين وامتناعه من ذلك لسبب ما، أو لعدم قدرته على ماذا؟ لعدم قدرته على الإتيان باليمين. على كلا التقديرين إذا لم يأتي بالوظيفة جاز له رد اليمين على المدعى، على المدعي. على كلا التقديرين جاز له رد اليمين على المدعي. فإن رد اليمين على المدعي فهو، يعني نروح للمدعي حينئذ، حلف كتب الدعوى، نكل كتب الدعوى. وأما إذا امتنع المدعى عليه أيضا من رد اليمين، يعني لم يأتي بالوظيفة المقررة عليه شرعا، لم يحلف ولم يرد اليمين على من؟ على المدعي. في هذه الحالة نعتبره نافلا ونطبق عليه حكم النكول. والمختار في حكم النكول أن الحاكم يرد اليمين على المدعي، هذا هو للمدعي في محل الكلام. هذا كله يحتاج إلى إثبات، هذا كله قلنا من أن الوظيفة المتوجهة على المدعى عليه في محل الكلام هي اليمين، وأن له حق الرد، له حق الرد اليمين إذا لم يأتي بالوظيفة، سواء لم يأتي بها عنادا وامتناعا مع تمكنه من اليمين أو ماذا، أو لا لعدم تمكنه من اليمين، له حق الرد على المدعي. وإذا امتنع من حق الرد، هذا هم نحتاج إلى إثبات، إذا امتنع من حق الرد يكون حكمه حكم ناكل، فنطبق عليه حكم نقول كل هذه الأمور تحتاج إلى استدلال. أما الأمر الأول فهو إثبات وظيفة، أن وظيفة المدعى عليه في محل الكلام الذي يجيب بلا أدري وظيفته هي هو اليمين على نفي الواقع. هذا تقريبا اتضح من خلال البحوث السابقة، باعتبار أن الروايات الوارد فيها هي ماذا؟ هو عنوان اليمين على المدعى عليه. صحيح ورد في بعض الأخبار اليمين على من أنكر، اليمين على المنكر، لكن واضح ما تتناسب بينهما، اليمين على المنكر واليمين على المدعى عليه، لا عم من المنكر ماذا وغيره. ولا يشك أن المدعى عليه هذا العنوان كما يشمل المنكر والمقر والشاكر يشمل المجيب بلا أدري، يشمل هذا هذا مدعى عليه بلا إشكال. والروايات تقول أن اليمين على المدعى عليه. فمسألة أن الوظيفة في المقام هي اليمين، واستفدنا من الروايات أن اليمين في الروايات ماذا؟ هو اليمين على نفي الواقع، لا اليمين على نفي العلم، بفرين بدون المطابقة بين النفي والإثبات. وظيفته هذه، وظيفته هو ماذا؟ أن يحدث، هذا واحد. الأمر الثاني اللي قلنا أن له حق الرد على المدعي، هذا أيضا واضح أيضا من الروايات السابقة، لأن الروايات السابقة تقول أن من له حق الرد هو المدعى عليه، أيضا تعبر عن ذلك لماذا؟ للمدعى عليه. وهذا واضح من خلال مراجعة الروايات في الباب السابق، هذه الروايات خصوصا الصحاح منها، خصوصا الحديث الأول والحديث السادس، واضحة في أن الرد للمدعى عليه، الرد للمدعى عليه، وهذا مدعى عليه بلا إشكال، فيثبت له حق الرد. يبقى مسألة أن له حق الرد مطلقا، يعني سواء لم يرد لم يحلف مع تمكنه من الحال او مع عدم تمكنه من الحال، او لا انها تختص بما اذا كان لم يحلف مع تمكنه من الحال ولا تشمل صوره عدم تمكنه من الحال، هذه تحتاج الى استدلال، ياتي الحديث عنها ان شاء الله. الدرس القادم في نهاية هذا الدرس نريد أن